قال يعني ما هي عزاتي الفم معلم المسؤولة وطول المسؤولة أداس الاتماق والدروس الثاني.
السلام والابن والروح القدس الاله الواحد امين. فحل علينا نعمك ورحمتك الاله الواحد خريستوس اليسي المسيح القام شكرا امين. خريستوس اليسي المسيح القام اصبر انا عارف اليوم الحد اعطوكم انها مفيد مش كده برضه؟ في هذا الصباح المبارك أيها الأحباء تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأحد النور، وهو الأحد الرابع من عيد القيامة المريم. احتفلنا بعيد القيامة حسب التقويم الشرقي في يوم 16 أبريل الشهر الماضي، والأحد الذي يليه كان أحد توما يسميه أحد تكريم الإيمان، ثم الأحد الثاني هو أحد المسيح خبز الحياة، والأحد الثالث الماضي هو المسيح ماء الحياة. أما الأحد اليوم وهو الأحد الرابع نسميه أحد النور، والنور خلقه الله في بداية الخليقة وقال ليكن نور. كان يوجد ظلام ولكن الله أطلق النور للمرة الأولى في حياة الإنسان، وصار الإنسان يعلم ما هو النور وما هي الظلم، وصارت حياة الإنسان في كل يوم يرى النهار ونور الشمس ثم يأتي الليل ويعلم الصباح. هذا من الناحية الفلكية، ولكن من الناحية الروحية ننظر للنور وأهميته في حياة الإنسان. هناك نور في العقل، وهناك نور في العين، وهناك نور في القلب. ونور العقل معناها أن الإنسان منفتح عقله، لأنه على الجانب الآخر يوجد ظلام العقل، عقل ضالٌ. ونور العين، العين التي تبصر جيدا، ولما العين يبقى فيها بعض الألعاب بنلبس نظارة بنعمل بنركب عزام حاجة زي كده عشان الإنسان يبصر جيدا، وإلا فإنه بدون الإبصار يصير الإنسان في ظلام في ظلم. كمان نور القلب، القلب عندما يوجد فيه نور يسميه الاستنارة، الاستنارة. وأحيانا يوصف الإنسان ربنا يحفظكم جميعا يقول فلان ده أعمى القلب وكأن عيناه قلبه لا تبصر. وفي اللغة العربية نقول هناك البصر وهناك البصيرة، البصر في العين الخارجية والبصيرة في العين الداخلية والقلب. نسمي أحد النور، نسمي هذا اليوم أحد النور، لأن السيد المسيح قال أنا جئت نورا للعالم، وقال كده بعبارة واضحة أنا نور العالم. كيف يكون المسيح هو نور العالم؟ حياة المسيح الذي يقرأها ويعرفها يجدها نور، وكلام المسيح ووصاياه يجدها نور، وأعمال المسيح ومعجزاته يجدها نور. سأشرح قليلا معنى هذه السلاسل. حياة السيد المسيح، والتي عندما ولد في فلسطين في بيت لحم بدأ عهدا جديدا قبل المسيح، نسميه قبل الميلاد، وكأن مجيء السيد المسيح جاء لمكان لا يشك الزمن، فرجع جزءا قديما تسميه مقام الاله وجزءا حديثا نعيش فيه هو العهد الجديد. حياه المسيح بكل تفاصيلها كما نقراها في الكتب المقدسه نقراها هي حياه النور، ووجوده كان نورا. والسيد المسيح قال فيما قاله: انا نور العالم، وقال لنا: انتم نور العالم. وارجوكم تنتبهوا للمعنى في كلمه نور. كلمه نور هنا في حياه المسيح بحسب علوم الفيزياء النور يسير في خطوط مستقيمه. فعندما قال المسيح انا نور العالم، قال ما معناه انا الاستقامه. لم ينحرف شمال ولم ينحرف يمين، الاستقامه. ولذلك السيد المسيح كثيرا ما كان يبدا كلماته ويقول: الحق الحق اقول لكم. يبدا اي تعليم اي وصيه: الحق الحق اقول لكم. حياه المسيح نور، والنور يعني الاستقامه. وعندما يوصينا ويقول لنا انتم نور العالم، النور يعني انك تسير استقامه. ولهذا السبب يا اخوتي الاحباء نحن نصلي دائما المزمور رقم 50 اللي بنسميه مزمور التوبه، ونقول كده: قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما يبدو في اعشابي. روحا مستقيما، يبقى الانسان واضح. في انسان ملتوي، في انسان منحرف، في انسان وانواع وانواع وانواع، ولكن من يريده الله ومن تكون له السماء هو الذي يحيا بهذه الاستقامه. حياه المسيح كانت نور. وعندما تقرا او تدرس او تتامل في حياه المسيح ستجد مواضع نور كثيرة جدا. السيد المسيح عندما ولد في أورشليم في بيت لحم ظل 34 هو العمر الذي تعترف به التقاليد اليهودية. إنسان ما يبقاش راجل إلا عند سن 30. وبدأ في سن 30 خدمته الجهادية.
فمثلا يقول:
كنت جوعانا فأطعمتموني، كنت جوعانا. يعتبر نفسه ان كل انسان جائع هو نفسه، وواجب الاخرين ان يقوموا كل ما نفعله نحن مع الآخرين إنما نفعله مع المسيح ذاته. كلام المسيح هو وصايا. أحكي لكم قصة من التقليد القبطي الرباني، قصة قصيرة. في وقت وفاة أحد الرباني، وكان هذا الرجل حسب التقليد الداني لما الرب يموت يعني او ساعه يموت الرهبان يتجمعوا حواليه، فلقوه مبتسم ووجهه باسمه فسالوه يعني فرحان فرحان بالموت، فقال لهم انا فرحان عشان بروح عند ربنا وربنا هيبني على طول. قال له يعني انت متاكد ايه كده؟ قال لهم عشان عشت حياتي وطبق آية واحدة من كلام السيد المسيح مكونة من أربع كلمات. قالوا له يا لا، يعني أربع كلمات اللي خلوك السماء؟ قال آه. قالوا له إيه الأربع كلمات دول؟ هذه آية من الآيات التي قالها السيد المسيح: لا تميلوا لكي لا تدانوا. فأنا حياتي لم أدين إنسانا، وهقف قدام الديان العادل خلال إيدي لم أصنع شرا وكله بيتفضل. كلام المسيح النور ووصاياه الكثيرة جدا التي علمنا إياها، هذه الوصايا تصلح لإبراز الحياة الإنسان، تصلح للإنسان يمشي فيها. ولذلك يسمي السيد المسيح المعلم الصالح. قدم لنا تعاليم كثيرة، وهذه التعاليم ترتبط بحياة الإنسان ووجوده مع أخيه الإنسان. ربما في أزمنتنا المعاصرة نتحدث عن قبول الآخر ومثل هذه المعاني وحقوق الإنسان، وكلها كلمات جيدة، ولكن السيد المسيح وضع أساسها الإنسان، الأساس الإنسان لكل إنسان في البشر، كيف يعيش الإنسان مع الجميع. قدر لنا أمثلة كثيرة عن كيف تنتهي الكراهية بالمحبة، فقدم لنا مقابلته مع المرأة السامرية، والسامريين كانوا على أهل اليهود. قدم لنا مثل السامري الصالح، ومثل السامري الصالح برضه السامري الراجل يعتبر على أهل اليهود، كيف تصالحوا بالمحبة. وفي وقت بلاده جاء الرعاة اليهود يرحبون ببلاده، وفي ذات اليوم جاء المجوس وهم علماء فلك قادمون من المشرق، مش يهود بقى، جايين من المشرق علشان يرحبوا ويفرحوا بميلاد السيد المسيح. كلام المسيح يقول. الامر الثالث ان معجزات السيد المسيح واعماله كلها اعمال روح. ناهيك عن المعجزات التي فتح فيها عينيه الاعمى، مولود اعمى معروف زمان ما كانش في طب ولا في ادويه ولا علاجات ولا مستشفيات، وجابوا له هذا المولود اعمى وصنع له عينيه وابصر وراد النور اول مره في حياته. معجزات المسيح معجزات نور حتى في حياة الإنسان اليومية. نسمع عن القديس بطرس الرسول أنه كان صيادا وخرج يصطاد. في هذا الصيد بذل الليل كله ولم يصطاد سمكة واحدة. وجاب المسيح في العروش الفجر وقال له بيصطاد حاجة؟ قال له صدقت ثلاثة أشياء لم تصطاد شيء. قال لهم طيب ارموا شباككم والشباك ما ينفعش تصطادوا وقت كده الشمس تكون طلعت والسمك بيهرب. فالقديس بطرس الرسول قال عبارة شهيرة جدا، قد تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيء ولكن على كلمتك نلقي الشبك. تقول المعجزة أن الشباك كانت السمك ومالت السفينة حتى كانت الشباك تتقرب وتتقطع وكانت السفينة تغرق وانكسرت السمك. معجزات السيد المسيح سواء معجزات في الطبيعة أو في البيئة أو في المرض والصحة، وكانت المعجزات تأتي حتى وإن كانت بلمسة واحدة. فنقرا عن امرأة كانت تعاني نزيفا واستمر سنوات طويلة، وهذا يحرمها تماما من أي عبادة، ولكنها في وسط الزحام لمست ثوب المسيح وكانت النتيجة أن توقف نزيفها وعادت صحيحة. معجزات المسيح الكثيرة هي نور في حياة الإنسان، وما زالت يد الله تصنع معجزات ومعجزات. الخلاصة يا إخوتي الأحبائي أننا نحتاج إلى النور، والنور ليس النور المادي ولكن نحتاج إلى النور الروحي. نحتاج أن تكون أفكارك وعقلك مستنيرة، وتكون عينك أيضا مستنيرة، ويكون قلبك مستنيرا. فالنور هو الذي يمنحك السلامة، والنور هو الذي يمنحك النقاوة، والنور هو الذي يمنحك الاستمرار في حياتك وتكون حياتك حياة إنسانية صالحة. هذا هو أحد الأمور الذي نحتفل به في كنيستنا القبطية الأرثوذكسية كالأحد الرابع من يوم عيد القيامة المجيد. أنا في غاية السعادة والفرح أننا نجتمع في هذا الصباح المبارك، وسعادتي وفرحي ترجع إلى أسباب كثيرة. أولا نشكر الله الذي رتب لنا أن نكون في هذه الأيام في زيارة إلى روما وإلى الفاتيكان، وهذه الزيارة لها أثر تاريخي كبير ولها عمل كبير. نشكر الله أنه أعطانا هذه النعمة. أيضا من أسباب سعادتي المحبة المتنامية بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية وبين قداسة البابا فرانسيس الذي بمحبته قدر علامات على هذه المحبة كثيرة. من ضمن هذه العلامات أننا نجتمع في هذه الكاتدرائية البابوية، وهي كاتدرائية هامة جدا للكنيسة الأرثوذكسية للكنيسة الكاثوليكية، وهي كاتدرائية على اسم القديس يوحنا المعمدان. نحن نشكر قداسة البابا فرانسيس، نشكر محبته ونرسل له طاقم امتنان واعتزاز وتقدير على هذه الأفداء الجميلة التي منحها لنا جميعا أن نجتمع هنا في هذه الكنيسة المباركة. طبعا الأباط العمودين في إيطاليا في كنيستنا القبطية محدودة السعة، يمكن ما نقدرش نتجمع كلنا في مكان زي كده. لكن المحبة تسع الجميع. فقدموا لنا هذه الكنيسة المباركة، ونحن ممتنون جدا لهذه المشاركة الكبيرة. أيضا من أسباب سعادتي الآباء الأساقفة ومقارنة والآباء الكهنة والآباء الرهبان الذين حضروا معنا من أمس العشية واليوم القداس، وحضروا بمشاركتهم الروحية الكبيرة وبمحبة قلوبهم. أيضا مما يزيد سعادتي وفرحي ومعي أبواب طبقي القادم من مصر أننا نسعد بوجود أحبائنا السادة السفراء والمسؤولين وأعضاء السفراء هنا في إيطاليا في محبة كبيرة يحضرون ويشتركون معنا ونتمتع بوجودهم، ووجودهم خاصة السفارة في روما والسفارة في الفاتيكان السفارات المصرية بنعيش كأننا نشتم رائحة مصر الغالية، وبنفرح تماما أن المحبة تجمعنا جميعا كما نعيش في أرض مصر. نحن كمصريين نعيش معا في محبة وفي ولاء وفي سلام، ونفرح ببلادنا مصر. وتهيألي أنتوا كمان مشتاقين لمصر، مشتاقين؟ مشتاقين لمصر؟ عشان نسلم عليكم ونجيب لكم سلامات 105 مليون مصري ونوزعهم بعض يسلموا عليكم. وبنسعد ايضا بالعلاقه الطيبه بين مصر ومسؤوليها والقياده السياسيه مع ايطاليا ومسؤوليها والقياده السياسيه فيها. مصر وايطاليا بلدين قريبين لبعض جدا، ويكفي أن الحضارة المصرية العريقة والحضارة الرومانية العريقة الواحد الذي يقدمها يشعر بالشموخ ويشعر بالافتخار الكبير. وحتى طبيعة الشعبين طبيعة قريبة البعض، وحتى في اللغة في كلمات كثيرة بنستخدمها في مصر لاعتبارها كأنها كلمة عربي وهي أصلا إيطالي، و في تقارب. ولذلك لا غنى عن البلدين لبعضهما في مشروعات التنمية وفي المشاركة في كل مجالات العمل والحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتعليمية إلى آخره. نحن سعداء أن الله يعطينا كل هذه النعم العظيمة، سعداء أن الله يبارك حياتنا بهذه النعم الكبيرة، وسعداء بحضوركم جميعا ومشاركتكم. وأود أن أوجه شكرا خالصا باسمي وباسم الوفد القبطي إلى نيابة الأمن والنيابة أسطر بالتعاون طبعا مع المسؤولين في الوزيدات، والترتيبات طبعا الترتيبات كانت كثيرة ودقيقة ومهمة، بالذات ونحن نحتفل بمرور نصف قرن على بداية واستئناف العلاقات بين الكنيستين. وهذا التاريخ يا اخوتي تاريخ مهم جدا اننا نعيش، احنا عايشين النهارده في اللحظه دي وستاتي بعدها اجيال اخرى، ولكن هذه نقطة هامة لأن الانشقاق الذي تم في تاريخ المسيحية بدأ في القرن الخامس الميلادي وازداد عبر الزمن لمدة 15 قرن من الزمان، 15 قرن في قطيعة كاملة، ولكن بداية من الستينات وبداية السبعينات وزيارة البابا شنودة هنا بدأ عهد جديد، وبدأت صورة جديدة من أجل تمكين وترسيخ المحبة. وإذا كانت القطيعة لمدة 15 قرن من الزمان 1500 سنة، فأمامنا زمن طويل حتى نستعيد حياتنا وشركتنا ومحبتنا الكاملة. نحن نبدأ ونعمل من أجل تأكيد المحبة، ولذلك هناك الزيارات التي قام بها بابا شنودة وقمت بها في عام 13، والزيارات التي قام بها البابا الروماني في عام 2000 البابا يوحنا بولس الثاني والبابا فرانسيس في عام 17، ونحن في زيارة أخرى في عام 23. هذه الزيارات محطات قوية في تاريخ المحبة والمصالحة والشركة بين الكنيستين. ونحن ما نقوم به في علاقاتنا الطيبة مع الكنيسة الكاثوليكية نقوم به أيضا في علاقتنا مع كل كنائس العالم، مع الكنيسة الروسية، مع الكنائس البيزنطية، مع الكنائس الأورينتال الشرقية القديمة، مع الكنيسة الأنجليكان تشيرش أوف إنجلاند، وهكذا نحاول أن نتقارب. فهكذا علمنا السيد المسيح، هكذا علمنا أننا نمارس ونعيش المحبة. كل الفضائل التي يعيش بها الإنسان تنتهي على الأرض. الفضيلة الوحيدة التي يحبسنا معه إلى السماء هي المحبة. ولذلك عندما ألقيت كلمتي في ساحة القديس بطرس برفقة قداسة البابا فرانسيس، ذكرت الكلمة التي ذكرها معالي السيد السفير السام، أننا قابلنا تحدي المحبة. المحبة لأن العالم اليوم جامع للمحبة. العالم النهاردة المعايش في المادية المحبة تلت. ولذلك تحدي المحبة يحتاج منا جميعا في كل بيت، في كل أسرة، في كل كنيسة، في كل خدمة، في كل عمل. كيف نؤكد على المحبة الوحيدة التي سيأخذها الإنسان معه إلى السماء؟ فكأن الله كل يوم يجمع كل واحد فينا ما صنعته من أعمال المحبة، وأعمال المحبة تصنع لك دخولا إلى السماء وترحيبا في السماء، ويكون لك نصيب في الملكوت. يبارككم المسيح بكل بركة روحية، وقدم شكري ومحبتي لكل الجميع ولكل الأحباء ولكل أبنائنا ولكل الشباب ولكل الأطفال. المسيح يبارككم ويجعلكم جميعا نورا في هذا العالم لأن كل منكم روحا
يضرب